أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في القول القائل بأنه يلتزم في المقام بالتخيير الشرعي، التخيير الشرعي بين الفعل وبين التارك. ذكرنا في الدرس السابق أنه أورد على ذلك، لأن التخيير الشرعي إن كان في المسألة الأصولية فلا دليل عليه في المقام، لا دليل عليه في المقام، وإن كان التخيير في المسألة الفرعية بمعنى التخيير بين الفعل والتارك الذي يكون المخير فيه والمكلف نفسه، فهذا لا وجه له بل لا يعقل، لأن الغرض من التخيير بين الفعل والترك هو إلزام المكلف بأحد الأمرين، الراجع إلى وجوب الجامع بينهما، وهذا أمر حاصل في محل الكلام، لأن المكلف تكوينان هو لا يخلو من أحد الأمرين، إما الفعل وإما الترك. فإيجاب الجامع عليه بين الفعل والترك هذا له بالمحال، لأنه من باب طلب حاصل. هناك كلام في إمكان التخيير في المقام أو عدم إمكانه، ولا نتعرض له في أصل إمكان التخيير في محل الكلام وعدم إمكانه. على كل حال، سواء قلنا بإمكانه أو قلنا لم نقل بإمكانه، على كل حال يمكن أن يكون ما ذكر من الإشكال عليه واردا، وهو أنه لا دليل على هذا التخيير، أنه لم يدل دليل على هذا التخيير بين الطرفين على نحو التخيير في المسألة الأصولية، لا دليل على هذا التخيير في محل الكلام كما ذكر في الإشكال. قد يقال لأن الدليل على هذا التخيير الشرعي في المقام هو البراءة الشرعية الجارية في كل من الطرفين على ما تقدم سابقا، وحينئذ يكون التخيير شرعيا بعد جريان البراءة الشرعية في كل من الطرفين، يكون التخيير شرعيا ويكون التخيير مستندا إلى هذه البراءة الشرعية الجارية في الطرفين، فيثبت التخيير الشرعي استنادا إلى دليل البراءة. هذا الأمر لا يمكن قبوله، أولا لما تقدم سابقا من عدم جريان البراءة الشرعية في محل الكلام، هذا واحد، بقصور في دليلها على ما تقدم. ولو سلمنا جريان البراءة الشرعية في محل الكلام، فالظاهر أنها لا يثبت بها هذه البراءة على تقدير جريانها في محل الكلام، فالظاهر أنه لا يثبت بها إلا نفي احتمال تعين هذا الطرف ونفي احتمال تعين هذا الطرف، باعتبار أن تعين هذا الطرف مجهود فتجري فيه البراءة الشرعية، كما أن تعين الطرف الآخر أيضا مجهول لا علم المكلف به فتجري فيه أيضا ماذا؟ البراءة. وباعتبار أن هذا التعين فيه كلفة وفيه ضيق على المكلف، فينفى بأدلة ماذا؟ بأدلة البراءة. ومن الواضح بأن هذا ليس هو التخيير الشرعي الذي نتكلم عنه في المقام، ليس هو التخيير الشرعي الذي نتكلم عنه في المقام، وإنما البراءة عندما تجري تنفي احتمال تعين هذا وتنفي ماذا؟ احتمال تعين هذا. وهذا ليس هو البراءة التخيير الشرعي المقصود في محل الكلام. التخيير الشرعي المقصود في محل الكلام هو حكم شرعي ثابت بالدليل الشرعي. هذا لا يستفاد من دليل الظرف وأمثاله. دليل الظرف هو يرفع يكون مؤمن من ناحية ماذا؟ من ناحية احتمال تعين الوجوب، وكذلك من ناحية احتمال تعين ماذا؟ الحرمة. يثبت به التأمين فقط ونفي احتمال التعين، وهذا شيء آخر غير التخيير بينهما شرعا، بحيث ننسب إلى الشارع أن الشارع خير بينهما، بحيث يكون التخيير تخييرا شرعيا. إذا لا يمكن أن يكون مستند للتخيير الشرعي في محل الكلام هو أدلة الوراء. قد يقال أيضا بأن الدليل على التخيير الشرعي في المقام هو نفس الدليل الدال على التخيير بين الخبرين المتعارضين. نفس الدليل الدال على التخيير بين الخبرين المتعارضين إذا تم يكون دليلا على التخيير في محل الكلام، وذلك باعتبار أن ذلك الدليل وين ورد في الخبرين المتعارضين، لكنه يمكن إلغاء خصوصية الخبرين، وذلك لافتراض أن الخبرين ليس لهما خصوصية في هذا الحكم إلا باعتبار أن كل واحد منهما يورث احتمال مطابقة مضمونه للواقع إلا بهذا الاعتبار. ففي الحقيقة الخبران مذكوران في هذه الروايات، وفرض التخيير بين الخبرين المتعارضين، لكن الخبرين لا خصوصية لهما إلا لمقدار ما يورثانه من ماذا؟ من احتمال الواقع. من احتمال ماذا؟ احتمال الواقع. فكأن المدار في هذا الحكم بالتخيير في باب الخبرين المتعارضين هو احتمال ماذا؟ احتمال الواقع. فإذا فرضنا أن أحد الخبرين دل على الوجوب والخبر الآخر دل على التحريم فتعارضا، هنا تأتي أدلة التخيير بينهما بلا إشكال، لأن مورد هذا الخبران المتعارضان، لكن الخبر ليس له خصوصية إلا بمقدار ما يورث من احتمال ماذا؟ من احتمال الوجوب. وهذا أيضا ليس له خصوصية إلا باعتباره موجبا لماذا؟ لاحتمال التحريم. إذن المناط في الحكم بالتخيير في تلك الروايات هو احتمال التحريم واحتمال شنو؟ احتمال الوجوب. ومن الواضح بأن هذا متحقق في محل الكلام، لأنه في محل الكلام بالفرع هناك احتمال التحريم واحتمال ماذا؟ احتمال الوجوب. المكلف في محل الكلام يحتمل تحريم الفعل ويحتمل ماذا؟ ويحتمل وجوبه. فتلك الأخبار حينئذ تكون شاملة له، تخير بينهما، وهذا تخير في المسألة الأصولية. فيمكن أن يكون الدليل على التخير في محل الكلام هو تلك الأخبار الواردة في الدليلين المتعارضين بعد إلغاء خصوصية الخبرين فيها. هذا الكلام مردود باعتبار أن الجماعة تشكلوا في التعدي إلى سائر الإمارات عندما يقع التعارض فيما بينها غير الخبرين، فضلا ماذا؟ فضلا عن التعدي إلى محل الكلام مما لا يوجد فيه إلا احتمال الوجوه في مقابل احتمال ماذا؟ احتمال التحريم. هناك إشكال في التعدي من مورد هذه الروايات إلى تعارض الحاصل بين في سائر الإمارات غير الخبرين المتعارضين. إذن ما ظنك بماذا؟ بمحل الكلام الذي لا يوجد فيه أي إمارة وأي طريق مثبت للاحتمال، وإنما فقط هناك احتمال الوجوب واحتمال ماذا؟ احتمال التحريم. والسر في هذا في عدم التعدي على الأقل فيما يرتبط بمحل الكلام، السر في عدم إمكان التعدي من تلك الأخبار إلى محل الكلام هو أن المفروض في باب التعارض أن كل واحد من الخبرين هو حجة في حد نفسه، وبقطع النظر عن التعارض المفروض أن كل واحد منهما شنو حجة في حد نفسه. في باب التعارض هكذا يقال بأنه لا معنى للتعارض بين ما هو حجة وما ليس حجة، وإنما التعارض بين يكون بين الخبرين بعد أن يستكمل كل منهما مقومات الحجية في حد نفسه، وبقطع النظر عن ماذا؟ عن التعارض. إذن في باب تعارض الخبرين يفترض أن يكون كل واحد من الخبرين هو حجة في حد نفسه، ومن الواضح بأنه كل ما يكون حجة هو يكون واجب الاتباع، يجب اتباعه، يجب العمل بمقتضاه. فهذا الخبر يجب العمل بمقتضاه، ينجز مضمونه ومفاده لو كان واحدا وفي حد نفسه، وهكذا الخبر ماذا؟ الخبر الآخر. حينئذ الممكن أن يكون التخير بينهما إنما فرض على المكلف وحكم حكم الشارع بالتخير بينهما لئلا يؤدي مثلا عدم هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى طرح كلا الحجتين، إلى طرح كلا ماذا؟ كلا الحجتين، فيقال له لا، كل منهما حجة، لا يمكن العمل بكل منهما، أعمل بأحدهما على نحو شنو؟ على نحو التخير. بعبارة أخرى هو أن كون الخبر حجة وطريق إلى الواقع، طريق إلى الواقع ومنجز لمعداه، لعله دخيل في ماذا؟ في الحكم بالتخير بينهما، بحيث لو لم نفترض ذلك كما في محل الكلام، حيث لا نفترض قيام حج على هذا الاحتمال وقيام حج على هذا الاحتمال، لعله لا يحكم الشارع بماذا؟ بالتخيير بينهما شرعا، لا يحكم حكما شرعيا بماذا؟ بالتخيير بين الطرفين. إذن لا يمكن التعدي من تلك الأخبار إلى محل الكلام، لأن مورد الأخبار توجد فيه خصوصية، وهي خصوصية كون الخبر حجة، كون كل واحد من الخبرين متعارضين حجة، والشارع يقول إذا لم يكن العمل لكل منهما كما هو المفروض فليعمل بماذا؟ بأحدهما، لئلا يلزم طرح ما هو شنو؟ ما هو حجة في حد نفسه، لا موجب لطرح ما هو حجة في حد نفسه، المقدار اللازم هو طرح أحدهما، هذا لا بد منه، فليطرح أحدهما ويعمل بماذا؟ يعمل بالآخر. إذن احتمال الخصوصية في تلك الأخبار تمنع من التعدي إلى محل الكلام. ومن هنا يظهر أن الإشكال الذي ذكر على القول بالتخيير الشرعي وارد، وهو أن التخيير نريد به التخيير في المسألة الأصولية فلا دليل عليه، وإن نريد به التخيير في المسألة الفرعية فهذا غير معقول، لأنه يدخل في طلب ماذا؟ طلب الحاصل على ما بينا. ننتقل إلى القول الآخر، وهو القول الرابع على ما تخطر الرابع الذي اختاره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية في دوران الأمر بين المحذورين يرى بأن التخيير بين الفعلين، بين الفعل والترك، ثابت عقلان، يعني يرى ثبوت التخيير العقلي للشرعي، التخيير العقلي للشرعي، والترك في ثبوت التخيير العقلي هو واضح باعتبار أن المكلف هو لا يخلو من أحدهما، هو لا يخلو من الفعل أو من ماذا؟ أو من الترك، تكونا لا يخلو من أحدهما، فحينئذ يكون هو بحكم العقل مخير بماذا؟ بين الفعل وبين ماذا؟ لأنه لا يخلو من أحدهما، فالتخير بينهما ليس شرعيا، وإنما هو تخير يسمى تخير عقلي. ويلتزم في نفس الوقت بالإباحة الشرعية فهو من جهة يلتزم بالتخيير العقلي بين الفعل والترك لعدم خلو المكلف من أحدهما تكوينا، ويلتزم بأنه هناك حكم ظاهري شرعي مجعول في هذا المورد وهو الإباحة، بمعنى أن الشارع حكم بالإباحة ظاهرا في هذا المورد، حكم بإباحة الفعل ظاهرا. هذه الإباحة الظاهرية التي التزم بها في محل الكلام ذكر بأن مستندها هو أدلة الحل، أدلة الحل المتقدمة عندما بحثنا أدلة المراء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه شنو؟ أنه حرام. وشنو الضير في ماذا؟ في إجراء هذه الأدلة وشمول هذه الأدلة لمحل الكلام، لأن هذا الفعل أنا لا أعلم بحرمته، بالوجدان لا أعلم بحرمته. الدليل يقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو؟ أنه حرام، وأنا لا أعلم أن هذا حرام، إذن هو ذي شنو؟ حلال. فنقول لا مانع لا عقلا ولا نقلا من شمول دليل الحل محل الكلام، فحينئذ ملتزم بالإباحة الظاهرية الشرعية في محل الكلام، والتخيير بينهما يكون تخيير عقلي هو تخيير شرعي، وإنما هو تخيير عقلي. هذا الرأي اعترض عليه بعدة اعتراضات، نذكر الاعتراضات التي ذكرها المحقق النعيمي قدس الله نفسه. محقق النعيمي ذكر اعتراضات ثلاثة. الاعتراض الأول يقول أن أدلة إطالة الإباحة والحل هذه لا تشمل محل الكلام، لأنها تختص بما إذا كان طرف الحرمة هو الإباحة والحل، تختص بها المعنى. إذا كان في مقابل احتمال الحرمة احتمال شنو؟ الحل، كما في الشبهات شنو؟ تحريمية، تختص بهذا المورد. وفي محل الكلام لا، الأمر ليس كذلك، ليس في مقابل طرف الحرمة ليس هو الإباحة والحل، وإنما طرف الحرمة هو شنو؟ الوجوب. طرف الحرمة هو شنو؟ هو الوجوب. يعني في مقابل احتمال الحرمة في محل الكلام هو احتمال الوجوب. الرواية يقول أدلة الحل هي لا تشمل إلا ما إذا كان في مقابل احتمال الحرمة احتمال ماذا؟ احتمال الحل، احتمال الإباحة، عندئذ تجري هذه الأدلة. وأما إذا كان ما يقابل احتمال الحرمة في مورد هو احتمال الوجوب كما في محل الكلام، فهذا ليس مشمولا لهذه الأدلة. هذا هو عبارة أخرى عن أن الروايات هذه تختص بالشبهات التحريمية، اللي هي التي يكون في مقابل احتمال الحرمة فيها شنو؟ احتمال الحل واحتمال الإباحة، هذه الرواية تختص بها، ولا تشمل ما إذا كان في مقابل احتمال الحرمة احتمال الوجوب كما في محل الكلام. لماذا تختص بذلك؟ يقول لسانها هو هذا، هي تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه شنو؟ حرام. فيستفاد من هذا أن ما يكون في مقابل احتمال الحرمة هو احتمال شنو؟ هو احتمال الحل. الشيء الذي لا تعلم أنه حرام أو حلال هو لك ماذا؟ هو لك حلال. بعض الروايات أطرح من هذا في هذا المطلب، اللي هي أيضا تعتبر من أدلة إطالة الحل، وهي قوله كما تقدم كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك شنو؟ فهو لك حلال. هذا أوضح بعد دلالة، لماذا؟ لأنه هذا يصرح بأن كل شيء فيه حلال وفيه شنو؟ فيه حرام، فيفترض أن مقابل احتمال الحرمة احتمال شنو؟ احتمال حلية. هذا لك حلال، هذا غير منطبق على محل الكلام، لأنه في محل الكلام ليس في مقابل احتمال الحرمة احتمال الإباحة، وإنما في مقابله احتمال الوجود. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي ذكره هو هذا ما تقدم أيضا سابقا، من أن هذه الأدلة يعني أدلة إصالة الحل هذه تختص بالشبهات الموضوعية ولا تعم الشبهات الحكمية كما هو الحال في محل الكلام. الشبهة في محل الكلام شبهة حكمية، من يدري أن هذا الفعل واجب أو ماذا أو حرام، فهو شبهة في شبهة حكمية. بينما روايات الحل يقول هي تختص بماذا؟ بالشبهات الموضوعية ولا تشمل الشبهات الحكمية، فلا يمكن الاستدلال بها في محل الكلام. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث وهو المهم هو هذا المطلب الذي تقدمت إليه الإشارة سابقا، وهو يقول أن هذا أن جعل الإباحة الظاهرية مع العلم بجنس الإلزام غير ممكن. في محل الكلام هناك علم بالإلزام بجنس الإلزام اللي هو عمل الوجوب أو السنة والتحريم، لكن جنس الإلزام معلوم. جعل الإباحة الظاهرية من قبل الشارع مع العلم بجنس الإلزام هذا غير ممكن، باعتبار أن إطالة الإباحة بمدلولها المطابق يقول هي تنافي المعلوم بالإجمال، تنافي المعلوم بالإجمال. ليش؟ لأن مفاد إطالة الإباحة هو الترخيص في الفعل والترك، هو الرخصة في الفعل والترك، هذا مفاد إطالة الإباحة. إطالة الإباحة مدلولها المطابقي، مو مدلول الالتزام، مدلول المطابق هو رخصة الفعل والترك، يعني رخصة الفعل والترك. وهذا المساج ينافي العلم بالالتزام، ينافي العلم بالالتزام. كيف يمكن الجمع بين الترخيص الظاهر بالإباحة بين الترخيص الرخصة بين الفعل وفي الفعل وفي الترك، وبين ماذا؟ وبين العلم بماذا؟ لأن هناك إلزام، إلزام أكو إما بالفعل وإما بماذا وإما بالترك. هذا كيف يجتمع العلم بالإلزام مع الترخيص الظاهر بماذا؟ بالفعل والترك، مع الإباحة الظاهرية. هذان الأمران لا يمكن الجمع بينهما بقطع النظر عن أن هذا العلم بالإلزام مؤثر أو غير مؤثر، منجز أو غير منجز. لا، هو كما تقدم غير منجز، لا ينجز شيئا. وليس له أي أثر عملي، لكنه الإلزام محلوم بالوجدان لا يمكن إنكاره بحسب الفارق، أفرض غير مؤثر لكنه معلوم بالوجدان، المكلف بوجدانه يعلم أن الشارع ألزمه إما بالفعل وإما بماذا والترك. ثم بعد ذلك يأتي الشارع ويقول أنت يرخص لك في الفعل وفي الماذا والترك، أنت مرخص في الفعل ومرخص بماذا ترك، لما معنى إطالة الإباحة. هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما، ويكون أحدهما منافيا للآخر. ثم يذكر في غير عبارته بأن الحكم الظاهري إنما يكون في مورد الجاهل بالحكم الواقعي، حكم الظاهر إنما يعقل جعله في مورد يكون المكلف جاهلا بالحكم شنو؟ بالحكم الواقعي. وأما مع العلم بالحكم الواقعي حينئذ لا يمكن جعل حكم ظاهري ينافي بمدلوله المطابق الحكم ماذا؟ الحكم المعلوم كما في محل الكلام. كيف يمكن جعل حكم ظاهري وهو الإباحة مع العلم بماذا؟ بالإلزام الذي يكون الحكم الظاهري بالإباحة منافيا شنو؟ منافيا له. هذا تقريبا هو حاصل كلام المحقق النعيمي. ليفهم من هذه العبارة كما فهم منه الآخرون، ليفهم من هذه العبارة هو هذا، هو أن المانع من جعل الحكم الظاهري بالإباحة، من جعل الإباحة في محل الكلام بحسب نظره، أن المانع منه هو أن الحكم بالإباحة ولو ظاهرا مخالف لمن الواقع. هذا المانع، كون الحكم الظاهري مخالفا للواقع هذا يمنع من جعل الحكم الظاهري. وحيث أن المفروض في محل كلامنا أن الإباحة مخالفة للواقع المعلوم، الواقع هو ماذا؟ هو الإلزام عدم الإباحة، فالحكم بالإباحة ولو ظاهرا لأنه يكون مخالف للواقع هذا يكون غير وارد، ولا يمكن جعل مثل هذا الحكم الظاهري. وكأنه يفهم من كلامه أنه يشترط في ثبوت الحكم الظاهري، يشترط هذا الشرط، وهو ماذا؟ وهو احتمال مطابقته وموافقته لمن؟ للواقع. يشترط هذا الشرط، يقول الشك في الحكم الواقعي هذا هو مورد ماذا؟ مورد جعل الحكم الظاهري. فلا بد أن يكون ما يجعل من حكم ظاهري يحتمل كون مطابق علما للواقع. وأما إذا علمنا بعدم مطابق، علمنا بمخالفة للواقع، لا يمكن جعل مثل هذا الحكم ظاهري. نقطة الإشكال الثالث والأثلاثة هي هذه، أن الحكم الظاهري إنما يعقل جعله في مورد يحتمل أن يكون مطابقا علما للواقع. عندما نحتمل كون مطابق للواقع يعقل جعله، كما هو الحال في الشبهات التحريمية، في الشبهات الوجوبية. لماذا؟ لأننا نحتمل أن جعل الإباحة في تلك الموارد نحتمل كون مطابق علما للواقع، نحتمل كون مطابق للواقع. بينما في محل الكلام حيث لا نحتمل المطابقة، لا نحتمل الموافقة، الإباحة المجهولة قطعا هي مخالفة للواقع، لأن المفروض أن الواقع هو شنو؟ هو الإلزام عدم الإباحة، مع القضاء بعدم المطابقة مثل هذا الحكم الظاهر لا يمكن جعله في محل الكلام. إذن الحكم الظاهر إنما يمكن جعله بشرط ماذا؟ احتمال كون مطابق علما للواقع، ولا يمكن جعله مع العلم بعدم كونه مطابقا للواقع. هذا الاعتراض الثالث من الاعتراضات اللي ذكرها المحقق النعيمي. اللي يمكن يعني تعليق على هذا الكلام بالنسبة للاعتراض الأول، وهو مسألة أن أدلة إطالة الإباحة مختصة بالشبهات التحريمية ولا تشمل ما إذا كان في مقابل احتمال الحرمة، احتمال ماذا؟ احتمال الوجوب. هناك محاولة لدفع هذا الإشكال مستفادة من الكفاية، لأنه الكفاية يرى جريان إطالة الإباحة في محل الكلام، جريان إطالة الإباحة في محل الكلام. المحاولة هي هذه، محاولة في الحقيقة إلى إرجاع الوجوب إلى الحرمة. مو مشكلة، الأخبار مختصة بالشبهات التحريمية، مو مشكلة، لكن يمكن إرجاع الوجوب المن إلى التحريم. وعلى هذا الأساس يمكن أمكن تعميم هذه الأخبار بالشبهات الوجوبية كما تشمل الشبهات الشبه التحريمية. كيف يتم إرجاع الوجوب إلى التحريم؟ بافتراض ماذا؟ بافتراض أنه في الواجبات صحيح يجب الفعل لكن أيضا يحرم الترك. فنرجع وجوب الفعل إلى ماذا؟ إلى حرمة الترك. تقول شبهة تحريمية، تكون شبهة ماذا؟ تحريمية. فحينئذ يكون الدليل شاملا لشبهات الوجوبية على أساس رجاع الوجوب فيها إلى الشنو؟ إلى التحريم. بعبارة أخرى، في الشبهات التحريمية غير محل كلام هذا تشمله هذه الأدلة. ليش؟ لأنه هي مختصة بالشبهات التحريمية كما قيل. في الشبهات الوجوبية في غير محل كلامنا أيضا يدعى شمولها لها. لماذا؟ لأن الشبهة الوجوبية يمكن تحويلها. بدل ما نقول بأننا نشك في وجوب الفعل نقول نشك في حرمة تركه، نشك في حرمة تركه. من يدري أن هذا صلاة ركعتين عند دخول مسجد واجبة أو لا؟ شبهة وجوبية. بدل ما نقول نشك في ماذا؟ في أن ترك صلاة ركعتين عند دخول المسجد هل يحرم تركها أو لا يحرم تركها؟ هل يحرم تركها أو لا يحرم تركها؟ فتنقلب إلى شبهة تحريمية فيشملها ماذا؟ الدليل. واضح؟ هذا يطبق في محل الكلام، فيقال انه شنو المشكلة؟ ان هذه الاخبار تجري في طرف التحريم، يعني في المقام كما قلنا عندنا طرف تحريم وعندنا طرف وجوب، احتمال تحريم واحتمال وجوب. لا مشكلة في جريان هذه الاخبار في طرف التحريم، لانه احتمال تحريم في قبال ماذا؟ قولوا يا في قبال ماذا؟ في قبال عدم التحريم، في قبال عدم التحريم، في قبال الإباحة، في قبال عدم التحريم. نقول ليس في قبال هذا الطرف احتمال الوجوب في نفس الطرف، وإنما هنا احتمل حرمة الفعل واحتمل ماذا؟ واحتمل عدم حرمته الفعل نفسه، بمعنى أنه احتمال التحريم في هذا الفعل موجود فتجري فيه هذه الأدلة. لماذا؟ لأنه شبهة تحريمية. نجي إلى الاحتمال الآخر، احتمال الوجوب. أيضا يمكن إجراء البراءة، مو البراءة، إجراء إطالة الإباحة فيه. لماذا؟ لأنه بدال الوجوب أعبر عن ماذا؟ أعبر بدلا عن الوجوب بحرمة التارك، بحرمة التارك. فأقول أشك في أن ترك الفعل هل هو حرام أو لا، فعندي شك في حرمة الفعل، وعندي أيضا شك في ماذا؟ في حرمة تركه اللي هو عبارة عن الشك في الوجوب. فشك في حرمة الفعل تجري فيه هذه الأدلة، وشك في حرمة تركه فتجري فيه أيضا هذه الأدلة، وبالتالي يمكن إجراء الأدلة في كلا الطرفين. وهذا هو الذي نريد إثباته، أن إطالة الإباحة تجري في محل الكلام وإن كانت مختصة بالشبهات التحريمية. هذه محاولة لدفع هذا الإشكال، لكن هذه المحاولة تقدم سابقا أنها غير تامة في بحث أدلة الوراء، تقدم أنها غير تامة لما قلناه قبل أيام. أيضا ذكرنا هذا، إن أن الفرق بين الوجوب وبين التحريم، بين الأمر وبين النهي، هو هذا أن الأمر ينشأ من مصلحة في متعلقه، بينما النهي ينشأ من مفسدة في متعلقه. ففي بعض الواجبات لا توجد إلا مصلحة في الفعل فقط، من دون أن تكون هناك مفسدة في ماذا؟ ترك. وفي بعض المحرمات لا توجد إلا مفسدة في الفعل، من دون أن تكون هناك مصلحة في ماذا؟ في التارك. هذا هو المائز بين الواجبات وبين ماذا؟ وبين المحرمات. فالواجبات لا يستحويلها إلى ماذا؟ إلى حرمة التارك. ليه؟ لأنها هي لم تنشأ إلا من مصلحة الفعل، من دون أن تكون هناك مفسدة في التارك. حتى نقول لوجود المفسدة في التارك يمكن تحويلها علما إلى التحريم. فإذا لا يمكن جعل الأخبار شاملة للشبهات الوجوبية واحتمال الوجوب مع افتراض كونها مختصة بالشبهات التحريمية. وصلى الله على محمد وآله.